Bismillahirrahmanirrahim. Hakika هذه المحاضرة تكتسي أهمية خاصة لأنها تتحدث عن أهمية، أنا قاصد من عمل الكلمتين، هي مهمة لأنها تتكلم عن أهمية التكافل الاجتماعي في محو آثار الاسترقاق. آثار الاسترقاق معروفة، يغير التكافل من أجل محوها. سنستمع إلى الإمام الشيخ الصالح الذي هو غني عن التعريف، ما نريد نزيد إلي كلمة واحدة ينعر عنه معروف، واللي ما يعرفه دور يعرفه ذلك، دور يتعرف عليه ذلك من خلال اللي يقول، من خلال اللي يقدم، ومن خلال المنهج اللي يستخدم. ياك يبين لنا ويبين لكم ويبين للجميع أن التكافل هو الشرط الوحيد اللي يجد من خلاله تمتحى آثار الاسترقاق. واللي فذاك يذكر لقاش المثل اللي يقول عن الشاب واحد ما يجدي ويد واحدة ما تصفق، ولا عاد اللي ما جاء الدري عن يد واحدة ما تصفق يقبل يصفق إنه بيد واحدة وتو. وأحيي له الكلمة وندور نخلي بينكم عاد شو ذاك اللي يقول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. لا شك أن الدكتورة والفيلسوف والشيخ الدكتور بلال الحمزة أثقل علي وحملني ما لا أطيق. فالمتكلم اليوم أمام هذا الجمع كمستبضع للتمر إلى خيبر، فهؤلاء نخبة النخبة من ولاية العلم والعلماء، وهؤلاء أهل المنهل الذي استحم عليه أهل هذه البلاد وتوافدوا إليه، وهؤلاء هم مطار التجديد، وهم أرض انطلاق السفراء إلى العالم، فكان سفراء الدولة الشنقيطية جلهم من أهل هذه الأرض. والحمد لله الذي أبقى لنا فيها علماء نستنير بهم دائما، ولكن دائما جرت العادة أن أهل العاصمة يوفدون، أحيانا لا يوفدون الأمثلة، ولكن إذا بعثت فاقبل، وأهل العاصمة دائما يوفدون. وأنا كلفني بموضوع هو الذي سمعت من طرف الدكتور، ظاهرة الرق ودور التكافل الاجتماعي في محو آثارها، وألزمني القوم البارحة بكتابة ما سأقول، ولم يكن من عادة الكتابة فما أنا بقارئ، ولكن لما ألزموني بها والشيخ سيدنا هو الذي ألزمني، شغلت قبل صلاة الصبح لأدون، فضاع بعض المحفوظات وقيد البعض بالكتابة، وغير القارئ إذا قيل له اقرأ سيقول ما أنا بقارئ، ولكن نزلا عند رغبة الشيخ والمشايخ سأقرأ ما كتبته أو ما جمعته. فلم تكن لدي المراجع ولم أكن في محل الكتب حيث تسعفني وتساعدني، وكنت هنا ولم أجد هواتف الشيوخ ليسعفوني بكتبهم، ولكن كتبت. فدور التكافل الاجتماعي، التكافل الاجتماعي له دور مهم في آثار الاسترقاق، وآثار الاسترقاق معروفة أنها الفقر والجهل والبطالة، وظاهرة الاسترقاق معروفة أنها ظاهرة كونية، وأنها قبل الإسلام بعصور، وأنها ليست وليدة الساعة، وأنها لا تختص بموريتانيا دون غيرها، ولا بالقارة الإفريقية دون غيرها، ولا بالقارة الأوروبية دون غيرها، بل هي ظاهرة كونية كانت في كل القارات. والعالم اليوم يحاول أن يؤسس لها وأن يتخلص منها، ويقول جاء الغرب بنظريات الانعتاق، والبعض منهم يقول جاء المستعمر بالانعتاق والتحرر، وكل هذه الإيجابيات يقولون من المستعمر، وهذا غلط في التصور وغبش في الفهم. وغبش في الفن. فظاهرة الاسترقاق تطلق على معان عدة، وأولها ذلك المعنى العمومي الذي يطلقه علماء السلوك ويقولون هي محبتك لكل شيء دون الملك سبحانه، فكل شيء دون الملك سبحانه أحببته كنت له من الأرقاء، وهذا الذي أشار إليه محمد مولود بقوله ولو أحب شيئا سواه لاسترقه المحب. وهذا النوع من الاسترقاق وهذا النوع من الرق بحاجة إلى أن نتخلص منه، ودائما في الغالب لا نتكلم عليه، بل تنصرف بنا الأذهان ونجري وراء الأوهام ونقول نحن نريد الاستقاق بمعناه الآخر، نريد ذلك الاستقاق الذي يطلق على تملك الإنسان لكائن بشري يماثله. وهذه الظاهرة وجدت منذ عصور قام متقدمة يرجعها البعض إلى ما بعد نوح عليه السلام، يقول أنها بعد نوح عليه السلام، وكان محل وجودها الكرة الأرضية عموما، ليست موريتانيا فقط، لا تختص بشعب دون آخر ولا بدولة دون أخرى، واستمرت على مر التاريخ وكانت لها 15 راجدة. الدين، وكل من عجز عن قضاء الدين أخذ في مقابل. سرقة الأفراد، كانوا يسرقون الأفراد. القيمة في المسروق، فمن سرق ولم توجد القيمة التي سرقها أخذ في المقابل. المجرم إذا عمل الإجرام وسجن باعته الدولة أو الخزينة أو النظام القائم يومها فكان من الأرقاء. عمال الثروة، اللقطة، القهر، زوجة الأب أيضا تورث وتسترق. البيع للفاقة، فربما باع الواحد أبناءه للفاقة أو للحاجة. توزيع عائلة المغلوب، كل من غلب أو قتل وزعت عائلته. الخطف، العجز عن النفقة، العجز عن نفقة أبنائه يبيعهم، أو عن نفقة زوجته يبيعها، أو عن نفقة أخواته. الغريب إذا حل بأرض استرقه أهلها. في الغالب ابن السبيل، الأسر في الحرب، فلما جاء الإسلام سد جميع هذه الطرق وترك رافدا واحدا، بينما فتح للتخلص منه 16 رافد بوسائل شرعها الله سبحانه وتعالى وحث عليها. وكان السبب الوحيد للاستقاق في الإسلام هو أسر الكافر في الجهاد في سبيل الله تعالى، وذلك أن الإنسان خلقه الله تعالى وجعله عبدا له وحده، ولم يجعل لأحد عليه السبيل، وأمره أن يعمل بمقتضى ذلك. فإذا تنكر الإنسان لهذه الحقيقة واختار أن يجعل لغير الله عليه سبيلا، وعبد من دون الله مخلوقا سواء كان ملكا أو بشرا أو شجرا أو حجرا، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر أهل الإيمان أن يدعو هذا الإنسان إلى رشده ويخلصه من العبودية لغير الله، فإن طاع لذلك فذلك المطلوب، وبذلك يكون الإسلام قد خلص هذا الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وإن أبى واستمر على اختيار ذلك المنهج ولم يعترض سبيل هذه الدعوة الإسلامية ورضي بإعطاء الجزية، صالحه المسلمون على ذلك وخلوا سبيله. وإن اعترض سبيل هذه الدعوة وصار حجرة عثرة في طريقها يصد الناس عنها ليبقوا أرقاء عبيدا لغير الله، كأنه ينشر ثقافة العبودية سلط الله عليه بذلك عباده، فإن قدروا عليه أجاز لهم أن يسترقوه معاملة له بما اختاره لنفسه، معاملة له بما اختار لنفسه من عبودية لغير الله. فهذه طريقة الاستقاق الوحيدة في الإسلام. وأما الطرق التي شرعها الإسلام للتخلص منها وهي الطرق الكثيرة 16، فذلك أن هؤلاء الأرقاء إذا خالطوا المجتمع غالبا ما ينتفعون بالإسلام، فإذا دخلوا فيه تشوف الإسلام بعد ذلك إلى تخليصهم من ذلك الاستقاق. فرغب المسلمين في عتق الرقاب ترغيبا كثيرا، وجعل جزءا من الزكاة وهي ركن من أركانه الخمس لهذا الغرض، ثمن الزكاة لهذا الغرض، فإن من مصارفها عتق الرقاب. وفي الرقاب قال الله تعالى وجعل العتق كفارة لأمور الشتاء تحصل كثيرا في حياة المسلمين، فالعتق في كفارة اليمين والظهار والإفطارات في رمضان عمدا، وفي القتل والمكاتل وأم الولد والتشجيع والهبة، وثمن محاصيل الزكاة الضرب المبرح تحرير الجزء، فتحرير الجزء إذا وقع تشوف الشارع وحرر الكل، عتق العبد إذا ملكه ذو محرم من قطع منه عضو عوقب مالكه بالتحرير، إضافة إلى ما ورد من الترغيب في العتق تطوعا، ويكفي فيه أن من اعتق شخصا اعتقه الله تعالى من النار، وكل مسلم يرغب في العتق من النار. زيد على ذلك النظام التكافلي في الإسلام الذي جاء الإسلام به وعزز ممارساته وحث عليها وجعل لها ثوابا عظيما لحرصه على بناء مجتمع متكامل متكافل متعاون متحاب مترابط. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتكافل الاجتماعي في الإسلام هو عملية إيجابية يصل فيها المسلم إلى مقام فاعل، يصل فيها المسلم إلى مقام فاعل، يتحول من مفعول أو من فضلة إلى مقام فاعل. وفاعل هنا فاعل المجازي ليس بفاعل الحقيقة، ففاعل الحقيقة الله وحده. يصل فيها المسلم إلى مقام فاعل تصدر منه أفعال متعدية تصل إلى مفاعل لا يعلم عددهم إلا الله، وبوصله لهذه الرتبة يطبق الإسلام في عقيدته وعبادته يطبق الإسلام نظاما وخلقا وسلوكا وفق المنهج النبوي واقتداء بالصورة المثلى التي طبقها الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده. وعندما يلتزم المجتمع بهذه القاعدة يجد التكافل الاجتماعي مكانه بارزا في المجتمع بحيث تتحقق فيه جميع مضامين. ذلك أن الإسلام قد اهتم ببناء المجتمع المتكامل وحشد في سبيل ذلك جملة من النصوص والأحكام لإخراج الصورة التي وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك المجتمع بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذا فإن التكافل الاجتماعي في الإسلام ليس مقصورا على النفع المادي فقط. التكافل الاجتماعي في الإسلام ليس مقصورا على النفع المادي فحسب، وإن كان ذلك ركنا أساسيا فيه، بل إن التواد والتراحم والتعاطف المعنوي هو أيضا نوع من التكافل، ويتجاوز هذا التكافل هذه المفردات إلى جميع حاجات المجتمع الفردية والجماعية مادية أو معنوية أو فكرية على أوسع مدى لهذه المفاهيم. فهو بذلك يتضمن جميع الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات داخل الأمة. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة رضوان الله عليهم من بعده مثال حي نستلهم منه مقاصد التكافل، فنجد منها أن أفراد المجتمع مشاركين في المحافظة على المصالح العامة والخاصة ودفع المفاسد والأضرار المادية والمعنوية، بحيث يشعر كل فرد فيه أنه إلى جانب الحقوق التي له عليه واجبات للآخرين، وخاصة الذين ليس باستطاعتهم أن يحققوا حاجياتهم الخاصة، وذلك بإيصال المنافع إليهم ودفع الأضرار عنهم وتوعيتهم. ولا تشترط فيهم القرابة النسبية فقط، بل العلاقة الدينية إذ لا يختص بالأقارب بل يشمل كل المجتمع. فالتكافل يعد غاية أساسية تتدرج حتى تتسع دائرتها لتشمل جميع البشر. فيبدأ الإنسان المسلم بذاته، فلا يمكن للشخص أن يعالج وهو مريض، ودائما يشترط أهل السلوك في الغالب في الشخص أنه إذا لم يفرغ في الشيخ أنه إذا لم يفرغ من نفسه كيف له أن يتجاوز وينفع الغير. فيبدأ الإنسان بذاته، ثم بدائرته الأسرية، ثم بمحيطه الاجتماعي، ثم إلى تكافل أوسع مع المجتمعات المختلفة. وربما قاد ذلك التكافل، وليسمح لي الإخوة الفقهاء، إلى أن يقدم الخير لغير المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يصير ذلك التكافل إلى جريح الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل على جريح، فجريح الحرب تقدم له العلاجات ويعالج، ثم بعد ذلك يدعى إلى الإسلام. فهذا التكافل الاجتماعي يعتبر دعوة ووسيلة من وسائل الدعوة لهذا المشروع الإسلامي الكبير. فالتكافل سنبدأ الآن بالتكافل بين المرء وذاته ليكون لبنة إيجابية يتم البناء عليه. فالإنسان مسؤول عن نفسه أولا، فهو مسؤول عن تزكيتها وتهذيبها وإصلاحها ودفعها إلى الخير وحيزها عن الشر. أطول يمين في القرآن، أطول قسم في القرآن قسم السورة المكية قسم الشمس 11 قسمة. جوابه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا أطول قسم في القرآن في سورة من القرآن المكي 11 قسمة. جواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كما أنه مسؤول عن حفظها ورعاية صحتها وتمتعها في حدود المباح. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخر ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ثم إنه منهي عن إتلاف نفسه وإضعافها وتعذيبها كما كان أتباع المسيحية المحرفة يفعلون. قال الله تعالى: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فقد نهى الله تعالى المسلم عن الانتحار وعن قتل النفس: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بعد الفراغ من نفسه وهي اللبنة الصورة ننتقل إلى الوحدة الأسرية وهي اللبنة التي تليها. فقد أكد الإسلام على التكافل بين أفراد الأسرة وجعله الرباط المحكم الذي يحفظ الأسرة من التفكك والانهيار. ويبدأ التكافل في محيط الأسرة من الزوجين بتحمل المسؤولية المشتركة في القيام بواجبات الأسرة ومتطلباتها كل بحسب وظيفته الفطرية التي فطره الله عليها. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث. وأرسال تحقيق هذه المبادئ ضمانات عديدة، منها حفظ الحقوق بين الزوجين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الإنفاق على الأسرة، ذلك أن المال قوام الحياة المادية، والمرأة داخلة في ولاية زوجها فهو مسؤول عنها، لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فهذا الاعتناء بالأولاد رعاية وتربية، فقد أكد الإسلام على حق الأولاد الصغار في الرعاية والتربية، وجعل ذلك من أهم الواجبات على الأبوين، أي أن الإسلام لم يكتفي بالدافع الفطري لقيام الأبوين بواجبهما، بل عزز ذلك بقواعد محددة تضمن للأولاد النشأة النشوء في صورة مثلى تكفل لهم الحقوق كاملة. فمنذ الولادة نص القرآن على استكمال الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إلى أن يقول الله تعالى واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فإذا فقد هؤلاء الأبناء آباءهم فإن المسؤولية تنتقل بشكل متدرج إلى الأقارب القادرين، فإن عدموا قامت على المجتمع بأسره، فإن وجدت الدولة فإلى الخزينة. وقد ورد الحث في فإن كانوا أيتاما فموضوعهم موضوع خاص، فقد حث الشارع على كفالتهم والعناية بهم مما يبعث في نفس المؤمن دافعا قويا إلى ذلك. فقال الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وإذا تصفحنا تاريخ الإسلام وجدنا أن كثيرا من عباقرة الإسلام المبدعين على أكثر من صعيد كانوا قد فقدوا آباءهم في سن مبكرة، وما ذلك إلا نتاج ملموس للتوجيهات السامية والسياسات الإسلامية في هذا الصدد، والتي أصبح المجتمع يقوم بها بشكل طوعي وتلقائي حتى في أوقات غياب الدولة. فإن هذه العناية لم تغب إذ قام بها المجتمع وسخر لها من الجهود الخيرية ما يلبي الحاجيات. ومن مظاهر العناية التي أولاها الإسلام لليتام حفظ أموالهم في السماء والسعي في تنميتها، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ثم بعد ذلك ننتقل إلى اللبنة الثالثة، وهي التكافل داخل المجتمع داخل الجماعة. لقد أقام الإسلام تكافلا مزدوجا بين الفرد والجماعة، فأوجب على كل منهم التزامات تجاه الآخر، وما زج بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة، بحيث يكون تحقيق المصلحة الخاصة مكملا للمصلحة العامة، وتحقيق المصلحة العامة متضمنا لمصلحة الفرد. فالفرد في المجتمع المسلم مسؤول تضامنيا عن حفظ النظام العام وعن كل تصرف يعمل، كما أن الفرد مأمور بتحسين أدائه الاجتماعي بأن يكون وجوده فعالا ومؤثرا في المجتمع الذي يعيش فيه، وأن يكون وجوده وجود خير عنصر خير وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن والمؤمن كالبنيان يشتو بعضه بعضا. من جانب آخر فإن الجماعة أيضا مسؤولة عن حفظ حرمات الفرد وكفالة حقوقه وحرياته الخاصة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء إلى آخر آية سورة الحجرات، وهي من القرآن المدني الذي جاء لضبط الصلاحيات بين الأفراد فيما بينهم وبين الأفراد مع المجتمع والدولة. وقد صور الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصورة التكافلية في مثاله الرائع بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث السفينة مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. وأما التكافل بين جميع المجتمعات الإنسانية فهو الذي ترسم ملامحه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهذا الذي ترسم له هذه الملامح في هذه الآية الكريمة، فهي تعلن مبادئ تكافل عالمي بموجبه تنتظمها كافة المجتمعات الإنسانية في باطن كوني هدفه النهائي والحقيقي إقامة مصالح العالمين ودفع المفاسد عنهم وتبادل المنافع فيما بينهم مادية أو معنوية علمية ثقافية اقتصادية إلى آخره، مع الحفاظ على خصوصيات كل مجتمع وكيان دون تهديد لتلك الخصوصيات التي يتميز بها، ودون إلغاء لها، وأساس ذلك إحساس الجميع بوحدة أصلهم ومصيرهم. وهذا التكافل لا يقف عند تحقيق مصالح الجيل الحاضر، لا يقف عند مصالح الجيل الحاضر، بل يتعدى ذلك إلى نورة شاملة تضع في الاعتبار والحسبان مصالح أجيال المستقبل. ونجد مراعاة هذا التكافل بين الأجيال في سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين فتحت أرض السواد، الأرض الزراعية الخاصة بالعراق، حين فتحت ماذا فعل؟ فتحها المسلمون وأراد الجنود أن يتقاسموها كبقية الغنائم، فرفض هذا الرأي قائلا إني أريد أمرا يسع الجميع. لا، فقرر أن يضرب الخراج على هذه الأرض ويتركها في يد عمال يعملون فيها ويؤدون الضريبة لبيت مال المسلمين. ومما يبشر لهذا قول الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وحتى يحمل جيل المستقبل انطباعا جيدا عن جيل الحاضر ويحفظ له مكانته ويستغفر له ويحمل له في قلبه أرق المشاعر، وهكذا ينبغي أن يحس جيل الحاضر أيضا بهذه العلاقة المتبادلة بآثار تصرفاته على من سيأتي من بعده، فلا ينهبث الموارد ولا يبدد الطاقات ولا يختلس الثروات ولا يؤسس إلا لأمر تحمد عقباه. وبهذا ترسم صورة إنسانية مثلى للتكافل، يحنو فيها الحاضرون على الخالفين وتفوق قلوب الخالفين إلى الماضين بالود وتتحرك الألسنة بالاستغفار. مظاهر التكافل الاجتماعي. إذا نظرنا إلى هذا العرض الذي كنا فيه يتضح لنا أن التكافل الاجتماعي تتجلى مظاهره في خطوط عامة. وإذا أردنا أن نلتمس بعض هذه المظاهر التفصيلية لهذا التكافل نجد اهتمام الإسلام بالفئات الاجتماعية الأكثر تضررا والتي هي المستهدفة غالبا بالتكافل الاجتماعي في مفهومها الضيق. فنجد كفالة المملوك والعامل والرفق بهما إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فلا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون وإن كلفتموهم فأعينوهم. اعلم اعلم أبا مسعود اعلم فالتفت إليه لله أقدر عليك منك على هذا هو حر لله أما وإنك لو لم تفعل للفحتك النار أما وإنك لو لم تفعل للفحتك النار. ثم نجد الإسلام يحنو على كبار السن فقد اعتنى الإسلام بكبار السن خاصة واعتبرهم مستحقين للكثير من الرعاية مقابل التضحيات التي قدموها من أجل إسعاد الجيل الذي ربه ورعوه والعناية بكبار السن والمسؤولية عنهم. أنيطت في الإسلام بالأبناء أولا إن وجدوا فإن لم يجد الأبناء فإلى المجتمع. قال الله تعالى وصل الإنسان بوالديه حسنا. والرعاية لكبار السن لا تقف عند الجوانب المادية فقط بل يدخل فيها الجانب النفسي والعاطفي الذي هو أشد الذي هم أشد حاجة إليه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فاخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإذا لم يكن لهم أبناء انتقلت المسؤولية عنهم إلى المجتمع مثلا في الدولة بصورة إلزامية. ثم نجد الإسلام يحثنا على كفالة الفقراء والمساكين. إذ النصوص الإسلامية زاخرة بالحض على كفالة الفقراء والمساكين ومشاركة في آلامهم وتنفيس الكرب عنهم وبذل العون لهم ماديا ومعنويا. إن الإسلام في مواجهة المشكلات الاجتماعية يفرض الحد الأدنى لاستقامة الحياة وجريانها على الأصلح ثم يفتح المجال أمام التطوع والإحسان مع الترغيب فيه والحث عليه وبيان ما ينتظر صاحبه من جزاء في الدنيا والآخرة. وكما هو شأن الإسلام في مواجهة مشاكل الحياة فإننا نجده يسلك نفس السلوك في مشكلة الفقر ففي الوقت الذي يفتح فيه فرص العمل أمام الجميع ويزيل العقبة والعراقيل أمام الفقراء ليعملوا فإنه يفرض على المجتمع المسؤولية الكاملة عن فقرائه الذين لا يجدون عملا ولا تتسع مواردهم للوفاء بحاجياتهم وذلك من خلال فريضة الزكاة التي تتمثل في 2.5% أي 1/40 من موارد خزينة الدولة 1/40. فالثروة الموجودة عند الأفراد كل الثروة الموجودة عند الأفراد 1/40 منها مرسمة الدولة بأخذه من الأفراد وتوزيعه على الفقراء. وإن عدمت الدولة فالنظام القائم يومها يأخذ 1/40 من الثروات أي 2.5% ويوزعها على الفقراء وعلى المحتاجين وعلى من لا يملكون من العمل وليس لهم من الحيلة ما يغطي جميع مصارفهم. فثروة المجتمع تجنيها الدولة كل سنة لتردها على المستهدفين من أصناف الثمانية الذين حددهم الله تعالى. فقال وهذه الثروة الجهات المستهدفة بها والجهات المستفيدة منها وبنود الصرف لم يكلها الله تعالى إلى الأفراد ولا إلى الخزينة خشية من أن تقول الخزينة هذه الثروة 1/40 من ثروة المجتمع ومن ثروة أصحاب الأموال سيحيله إلى الخزينة. لا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فنجد أن 7/8 من هذه الثروات لسبع مجموعات فقيرة وواحد على ثمانية أي ثمن هذه الثروة يخصص للرقاب أي لعتق الرقاب إذا كانت موجودة. فإن عدم الرقاب خلاص يصرف إلى باقي يحول إلى باقي البنود بمقرر رسمي من السلطة القائمة يومها. كما يعلن الشرع مسؤولية الدولة عن توفير العمل لمن لا يجد عملا وإيجاد ميادين العمل وفتح أبوابه أمام العاطلين وتنشئ وتربية الأجيال وتعليم وفقا لسوق العمل تضخهم وفق سوق العمل. بل إنه يفتح الباب للأمام في الحالات التي يهدد فيها التوازن الاجتماعي. فإذا وقع تهديد التوازن الاجتماعي ومالت الكفة نحو احتكار المال إلى أيدي محدودة فتح الباب للسلطة القائمة فلا الحق في أن تعيد الأمور إلى نصابها وتتخذ من الإجراءات ما تراه كفيلا بإعادة التوازن إلى المجتمع. ثم يفتح بعد ذلك الطريق أمام التطوع والإحسان ويحض عليه ابتغاء الدار الآخرة والثواب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية المعروفة عندكم. ويقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وبمظاهر التكامل في الإسلام أيضا رعاية حقوق الجوار. فقد أكد الإسلام على البر بالجار وصلته وكف الأذى عنه وإيصال الخير إليه. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فمن يكرم جاره. ثم تتجاوز الشريعة إلى الوافدين إلى 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 أبناء السبيل إلى الضيف. فإذا بها تأمرنا بالتكافل الاجتماعي وبإسداء الخدمة إليه، وفي إطار اهتمامها به تأمر يأمر الإسلام بإكرام الضيف وعلى وبإحسان ضيافته، ويعتبر إكرام الضيف خلقا كريما يدل على صدق الإيمان في النفس. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كما أكد على الإحسان إلى الغريب وابن السبيل، وهو الذي قطعت فيه السبل ولن يستطيع الوصول إلى بلده، وجعل له حقا واجبا في الزكاة وابن السبيل. ثم بعد ذلك وضع الإسلام وسائل لتحقيق هذا التكافل الاجتماعي، فوضع الإسلام شرع الإسلام من الوسائل والنظم ما يحقق التكافل الاجتماعي، وبعض هذه الوسائل منوط بالأفراد والبعض الآخر منوط بالدولة. وسنبدأ بما أناطه الإسلام بالأفراد. فأناط الإسلام بالأفراد عددا من هذه الوسائل، وجعل بعضها إلزامية، جعل لها البعض من هذه الوسائل إلزامي والبعض تطوعي، وترك البعض الآخر التطوع من هذه الوسائل الفردية الإلزامية التي شرعها الإسلام لتحقيق التكافل الاجتماعي. واحد، فريضة الزكاة، وهي من أهم هذه الوسائل، وهي فريضة إلزامية فرضها الله تعالى على المالك للنصاب، وجعل للدولة الحق في أخذها منه قهرا إذا امتنع من أدائها. وتأتي أهمية الزكاة من حيث شمولها لمعظم أفراد المجتمع، من حيث أهمية المقدار الذي تمثله من الثروة، وهي نسبة كبيرة لو نظمت بأن تحل كثيرا من المشاكل الاجتماعية الناتجة عن الفقر والبطالة، وأن تسهم في الحد منهما. ومن ثم كان لها تأثير الحيوي في إشاعة التكافل هذا، فضلا عن آثارها المعنوية، حيث تنفي عن المجتمع الأحقاد والبغضاء الناتجة عن انقسام الناس إلى مالكين لا يعبؤون بغيرهم ومحرومين لا يعبؤون بالمالكين. أثنين، الكفارات، وهي ما فرضه الإسلام على المسلم لارتكابه بعض المحظورات أو تركه بعض الواجبات، كفارة اليمين إذا حلف بالله فحنت، وكفارة الفطر عمدا بدون عذر شرعي في نهاية رمضان، وكفارة قتل الخطأ، وكفارة الظهار. وهذه الكفارات تكون بإطعام الطعام لعدد من المساكين أو العتق أو الصيام، ومن هنا كانت وسيلة لتحقيق التكافل. أثلاثة، زكاة الفطر، وهي صدقة يجب إخراجها يوم عيد الفطر من غالب قوت البلد، وهي واجبة على كل مسلم، على كل ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، تقدم لسد خلة الفقير يومها. أربعة، إسعاف المحتاج، حيث يرسم كل من علم بأن جاره جائع ولا يجد ما يأكله أن ينقله إذا كان لديه الاستطاعة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع. ثم الوسائل الفردية التطوعية، وإذا كان الإسلام قد أرسى هذه الوسائل الإلزامية فإنه أيضا فتح الباب أمام التطوع، وذلك من خلال تشريعه لوسائل التكافل الطوعية، والتي منها واحد الوقف، وهو رافد حيوي للمجتمع، فقد شرع الله الوقف لعمارة سكنية أو أرض زراعية أو نخل، أو شرع الحبوس أيضا، وجعله من أفضل الأعمال. ففي الحديث: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا مثلا، إذا مات الإنسان من قطع عمله إلا مثلا صدقة جارية ورجل صالح. اثنين، الوصية، وهي أن يوصي الشخص عند موته بنسبة من ماله لا تتجاوز الثلث، فإن تجاوزت الثلث كان للوراث أن يستخدموا حق الفيتو، فإن منعوها لم تكن نافذة، وإن أقروها كانت نافذة معينة وجهة معينة وجماعة من الناس بأعيانهم أو بأوصافهم أو أي جهة من جهات الخير. وقد رقم الإسلام في الوصية، وقال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الثلاثة، العرية، وهي تمكين الشخص غيره من استخدام إحدى وسائله مجانا شريطة أن يردها له، وقد حث الإسلام على هذا الأسلوب من التعاون والتكافل لما له من آثار إيجابية وبناء في غرس المحبة بين أفراد المجتمع. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والماعون لفظ يطلق على الأدوات والوسائل. أربعة، الهدية والهبة، وقد حث الإسلام على تبادل الهدايا ذاكرا دورها في تقوية النسيج الاجتماعي وإشاعة روح الألفة والمودة بين أفراد المجتمع. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا ولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحابوا، وامشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وإذا كان الإسلام قد أعطى عناية كبيرة لوسائل التكافل الفردية فإنه لم يكتفي بها، بل أقام إلى جانبها الوسائل العامة التي جعلها من مسؤولية الدولة ومن واجباتها الاجتماعية. ومن أهم هذه الوسائل: واحد، تأمين موارد المال العام، وذلك باستخراج الثروات من الأرض وكنوز البحار التي أودعها الله تعالى واستخلف الإنسان فيها وجعله سلطانا عليها، وحفظ هذه الموارد من التبديل. اثنين، إيجاد فرص عمل للقادرين عليها، وذلك بالبحث عن أفضل الحلول لمواجهة البطالة وإقامة المشاريع البناء التي تساهم في النهضة في النهوض بالعامة وتوفر في ذات الوقت فرص العمل للأيدي العاطلة عن العمل. وسنختصر لأن الأخ بعث إلي برسالة أن الوقت قد انتهى، والوقت كالصيف إن لم تقطعه قطعك. ذلك تنظيم وسائل التكافل الفردي، فالدولة مسؤولة عن تنظيم الوسائل الفردية للتكافل سابقة الذكر، وخاصة الزكاة والوقف إلى آخره. خصائص التكافل الاجتماعي في موريتانيا: قبل الدولة لم تكن هناك سياسات مكتوبة توجه أو ترشد ولا تكن فيه تشريعات أو قوانين تنظم العمل وتحدد حقوق الفئات التي تستحق الرعاية. ومع ذلك كان النظام القبلي القائم رغم بداوته يعمل الكثير من الأمور الاجتماعية من مساعدات للأفراد في الأفراح والمصائب والنائبات كدية القتيل والمجنون والأمراض الكبرى والكوارث من الحرائق والنهب والدفع، وكان يدفع أيضا من الحرث، وكانت الولائم يتحملها رجال الأعمال والأدرياء الولائم، والمجالس العلمية يتحملها العلماء، ففي الغالب الشيخ المحضرة ينفق على طلابه، والشيوخ الطرق والمواسم والضيافات والندوات والدعوات والأنشطة الترفيهية وعطاء الطامع، كل هذا يتحمله القادة في المجال السياسي. كما كانت المحاضر في الغالب مجانية والتعليم موفر فيها من دون تمييز، والمياه الصالحة للشرب كانت مجانية، والمرعى شركة بين الناس، والعلاج في الغالب يوفره للمحتاجين، وغير المحتاج في الغالب تأخذ منه رسوم زهيدة. هذا كان في منظومتنا قبل وجود الدولة، وكان الجل يقوم بالتكافل الاجتماعي ويعتبره يمثل جانبا أخلاقيا وقيما مجتمعيا، ويعتمد فيه على المبادرات الفردية والجماعية، ويقدم لجميع المحتاجين دون تمييز بينهم. ولما جاءت الدولة الموريتانية الحديثة كان مقتضياتها كعادتها كغيرها من الدول وجود منظومة التكافل الاجتماعي المنظم، فقامت بإنشاء القطاعات الكبرى كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والإسكان، ووفرت القطاع المجاني وبعض الشقق والسدود والمياه والكهرباء وصندوق الضمان الاجتماعي، صندوق التأمين الصحي والتعليم وصندوق التأمين الصحي والتعليم ووكالة التضامن ووكالة النفاذ الشام مفوضية لبن الغذاء إلى آخره البلديات إلى آخره، كل هذه وسائل. ومع ذلك لا تزال هناك نواقص تحتاج للتدخل، ففيه طبقات من الفقراء، وفيه بعض من المساكين والمطلقات الأرامل ومن لا كافر لهم من الشيوخ والعجزة ومنتهين التسول والعوانس والأيتام واللقطاء وأصحاب العاهات إلى آخره، هؤلاء يحتاجون إلى تنظيمات ويحتاجون إلى عناية. وأخيرا فإننا بحاجة إلى جملة من الوسائل والإجراءات، من بينها نشر الثقافة الإسلامية بين مختلف الأفراد، ونشر الوعي الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والصحي، إقناع الأفراد بالتحرر والإنتاجية، وأنهم مخاطبون أحرار من العبودية السابقة والوافدة، فتبعيتهم اليوم لأي فرد أو لأي حركة معينة كتبعيتهم لأسيادهم من قبل. ونحن إذا أطلقنا لكم العنان وقلنا لا توجد عبودية، وكل الناس صادرت الدولة وأخذت الدولة قرار مبني وقالت كل الناس أحرار، إذن لا مبرر للتمييز باللون، لا مبرر لأن يكون التمييز على حساب اللون أو على حساب الجهة أو العرق أو الانتلال، لا. فالناس كلهم سواسية، وعليك أن تقتنع بأنك قد تحررت وتدخل سوق العمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء العربي قال يا رسول الله أعطيني، قال في بيتك شيء؟ قال قد أحنوا كساء، قال انطلق فاتيني بما، قال من يشتريهما؟ قال رجل يشتري ما بالدرهم، قال الثاني نبي درهمين فأخذهما وقال خذ هذا الدرهم وانفقه على عيالك وانطلق بهذا أسبوعا ولا أراك مدة أسبوع. فانطلق، ثم جاءه بعد أسبوع قال يا رسول الله لقد حصلت على أزيد من 10 دراهم. قال لخير لأحدكم أن يأخذ حبله فيحتطب على ظهره من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه، هذه الاتكالية مقيتة. لما جاء حكيم بن فزام الخويلد يا رسول الله أعطيني، يا حكيم إن هذا المال حلو خطير، إن هذا المال حلو خطير، قال والله لا أرزق أحدا بعدك أبدا، فلا معنى لي أن أجلس وأقول أنا سبق لي لا يا شيخ سبق لك هذا، ولكن أنت اليوم حر لا يميزك عن غيرك شيء، فانطلق وادخل سوق العمل واقتنع بأنك حر، واعلم أنك إذا امتهنك الغير كنت كسابق عهدك. القضاء كما أننا بحاجة إلى أن نأخذ قرارا بالقضاء على المتاجرة بالقضايا الإنسانية، فبيعك اليوم لمجتمع تريد منه وظيفة أو مكسبا كبيعك له تريد منه درهم في السابق، لا فرق بين هذا ولا، فأنت تجد الواحد يناضي فإذا وصل إلى مسألة معينة قال خلاص أنا كنت أريد منكم أن أصعد على أكتافكم ثم أعمل على إتلافكم، وأنا إذا لم تجعلوني في المرتبة الكلا أو لم تجعلوني في وفق ما أريد خلاص أنا سأهدمكم، كأنه يقول بلغتنا المحلية أنا لا شيخ ولا راضى، لا هذا ما مقول. كمان أنا بحاجة إلى نبي ثقافة إنكار الجميل، فالدولة اليوم الموفرة لجزء كبير من التكافل الاجتماعي يتحتم على الأفراد المساهمة في بنائها وتقويتها لا العكس، وإذا حاول كل الأفراد أن يناصبوا العداء للدولة وحاولوا إسقاط الدولة فماذا يقع بعد ذلك؟ سيقع منها تحمد عقبها، وستصير تصير الناس إلى دويلات صغيرة وإلى أقاليم صغيرة وإلى مجموعات متناحرة، وسلطان الله لهم كما يقولون خير من فتنة تدوم قديما، قال الحسن البصري إذا أنعم الله تعالى علينا بالخير من الحكام شكرنا، وإذا ابتلانا بالسيء صبرنا، والنظام على علاته أولى من الفوضى وأفضل بكثير من الفوضى. الشيخ سلط علي سيفه وهم الذين أمروني بالكتابة وحاولت أن لا أطيل، وأستسمحكم على هذا الاختصار المخيل، فما كان من خطأ نصلحه وما كان من نقص كملوا، فما لي على ذاك المقام تسلط فإن لي من القرمين أخفض مستوى، لكن قد يضل الجهد المقترن وقد تكرم الأضياف والقلب المشتاق.